قال رحمه الله: باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة، فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر 4 قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ البر انزعوها فلا أراها. فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال.
هذا فيه دليل على مشروعية الاعتكاف في غير رمضان كما ذكرنا، لأن شوال ليس من رمضان، وليست فيه ليلة القدر، وأنه يجوز للمسلم أن يعتكف في سائر السنة ولا حرج ولا بأس. وفيه دليل كما يقول بعض العلماء على مشروعية القضاء للطاعة إذا فاتت الإنسان لسبب يعذر فيه، لأن السبب هنا شرعي، وأنهن تأثرن به عليه الصلاة والسلام فأراد أن يمنعهن من المحظور وأن يطيب خواطرهن، لأنه لو اعتكف ولم يعتكفن انكسرت خواطرهن بمنعهن من الاعتكاف. وكان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما رؤوفا بالمؤمنين، كما أثنى الله عز وجل عليه في كتابه المبين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين: وجزاه عنا وعن الإسلام المسلمين خير ما جزى نبيا عن نبوته، وأتاه الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعده. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في غير رمضان، والبر كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهي من أجمع الكلمات للخير. والبر يهدي إلى الجنة لقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والعبد البر هو المطيع في ظاهره وباطنه، فيشمل البر أعمال القلوب مثل الخوف من الله والخشية لله وحسن الظن بالمسلمين وحب الخير لهم ونحو ذلك من أعمال القلوب التي يحبها الله. ويشمل أعمال الجوارح القولية كقراءة القرآن والتسبيح والأذكار ونحوها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفع المسلمين بالقول ونحو ذلك. ويشمل الأعمال مثل الصلاة مثل الحج والصيام، هذا كله من البر. والبر أردتن أي طاعة الله عز وجل، يطلق البر بمعنى عموم الطاعة، هل أردتن أن تطعن الله؟ وهذا كما ذكرنا أنه إنكار منه عليه الصلاة والسلام. مقصود أن المصنف رحمه الله ترجم بهذا الحديث لأكثر من مسألة، وهذا كما ذكرنا من فقه، لأن الحديث يتضمن أكثر من مسألة، وفيه دليل على أن على مشروعية الاعتكاف في غير رمضان ومشروعية الاعتكاف في شوال. وأخذ منه بعض العلماء من هذا دليلا على أن الدخول في النوافل يصيرها فرائض، فقالوا إنه لما أراد أن يعتكف وقصد الاعتكاف ودخل فيه، فلما جاء المحظور الشرعي مع أنه نافلة انقلب فرضا عليه فقضى، وهذا ضعيف، لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان واجبا عليه لما تركه لهذا السبب، بل إنه اعتكف صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه تركه لما ذكرنا خشية المفسد عليهن. وهذا فيه دليل على مشروعية ترك الإنسان المصلحة لنفسه خوفا على الغير، أن يترك المصلحة التي يطلبها خوفا على مفسدة تصيب الغير من النصيحة لعامة المسلمين. وهذا يقع في أهل القدوة وأهل الخير، منها أنه إذا رأى افتتان الناس به وغلوهم فيه في أمر يفعله فتركه من أجل أن يمنعهم من ذلك ويردعهم عن ذلك يشرع له. ومن هنا كان بعض العلماء والأئمة والسلف يفعلون أفعالا، حتى إن بعضهم إذا وجد من يغتر بصلاحه فعل بعض الأمور المباحة التي تنفر الغير منه حتى يكسر ما في قلوب الآخرين من العجب به. وهكذا إذا طلب منه الخير وخشي المفسدة امتنع من الخير. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد رحمه الله وسألته أن يدعو لها، فقالت: إن ابني به كذا وكذا، فأسألك أن تدعو له. فقال: إني عبد من عباد الله، أني لا أملك لك نفعا ولا ضرا، اذهبي واسأل الله، ادعي لنفسك، ولم يدعو له. فلما خرجت رفع كفه وقال: اللهم اشف ولدها. فسأله بعض أصحابه قال إني خشيت عليها الفتنة. وجه ذلك أنه إذا شفي ولدها غدا قالت شفي بدعوة الإمام أحمد. وفي بعض الروايات أنه قال لها أنت مضطرة والله يجيب المضطر إذا دعاه. هذه هي النصيحة. والبعض تأتي تجده يطلب الناس أن تطلب منه، حتى أن بعض من حوله يقول والله فلان مجاب الدعاء، اذهبوا يذهبوا إلى الولي فلان وإلى علان. هذا ما يجوز، هذه فتنة. ما يستطيع أحد أن يزكي أحدا ويعتقد في أحد، لأن هذا أمر غيب. ولذلك كان العلماء على النصيحة أنه يجوز أن يترك الخير في خاصة نفسه خشية المفسد على الغير. وهذا ينبه عليه العلماء لأنه أمر عظيم، كما ذكرنا أن فتنة الناس ووقوع الناس في الغلو ووقوع الناس في الأمر المحظور أمر عظيم. ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بصيانة أمهات المؤمنين من الوقوع في الخلل، وهذا كله من النصيحة. من أراد وجه الله زكى الله سريرته وسيرته ورزقه السلامة من الفتن. فوطء العقب وعجب الناس بالشخص، تأمل إنسانا أعطاه الله العلم، إذا كنت طالب علم، إذا كنت حافظا للقرآن، إذا كنت خطيبا مفوها وأعطاك الله لسانا بليغا وخطبا مؤثرة، وأعطاك الله لسانا مؤثرا ومزمارا من مزامير آل داود، أليس حريا بك أن تحمد الله وأن تشكر الله وأن تقود الناس لله ولا تقودهم لنفسك؟ فإذا رأيتهم قد عجبوا بك فلماذا تحرص على كل شيء يثيرهم للعجب بك؟ فهذا من النصيحة أن تمتنع. حتى إن بعض الأخيار من أئمة السلف ودوام العلم جلس عالم من أئمة السلف وأهل العلم رحمهم الله ممن مضوا يحدث الناس، فكثروا عليه حتى غلبوه، فامتنع من الخروج للناس وقال إني خشيت على نفسي الفتنة. فقالوا يا هذا اتق الله فانشر العلم. قال هناك غيري، وهذا في أزمنة السلف حينما كان يوجد الغير، فلما خشي على نفس الفتنة لم يخرج. هذا كله من الخوف لله. ليس هذا الدين للأشخاص، وليس هذا الدين لمصالح أقوام بعينهم، إنما هو لله، ألا لله الدين الخالص. فكل شيء يدور حول المفاسد التي تقطع العباد عن رب العباد فهي الجريبة العظمى. ومن رضي بذلك وأقر الناس على الغلو فيه والتبجيل له فقد خان الأمانة ولم ينصح للأمة. وهكذا العامة وطلبة العلم إذا غلوا في مشائخهم وغلوا في الناس أو غلوا في خطبائهم وأنزلوهم وأعطوهم أكثر من قدرهم، فانصرفت الناس بآيات الوحي من تعظيم الله عز وجل وتعظيم الكتاب وتعظيم ما فيه من الأمر والنهي إلى تعظيم الأشخاص. والله إن القلوب لتحزن، وإذا كان هدهد يغار على حق الله فما بالك يا ولي الله، ألا ترى الناس يصلون في رمضان وغير رمضان، فيرجع الرجل إلى بيته يقول والله الليلة فلان بدع وجمن، يرجع 30 ليلة يتكلم عن القراء ولم يرجع يوما واحدا إلى أولاده فيقول والله إن آيات القرآن تهز القلوب، لم يتحدث عن آية واحدة تأمر وتنهى، يتحدث عن فلان الذي طرب وبدع في صوته، ويتحدث عن الخطيب الذي بدع وطرب في جمعته وأحسن وأبلغ، ولا يتكلم عن رب العباد، ولا يتكلم عن الذي أحكم آياته وفصلها الحكيم الخبير. سبحان رب العظيم، ما أحلم الله وما أصبر الناس وما أصبر الله على خلقه. سبحان الله العظيم، والله ليس هناك حق أضيع من حق الله عز وجل. تجد الإنسان يرجع إلى بيته يتكلم عن الفلان وعلان، وآيات الله تتلى عليه لو نزلت على الجبال لانهدت واندكت من خشية الله عز وجل. ما يرجع إلى بيته ويقول لأولاده يا أولادي إني صليت وراء الإمام وسمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أولادي لا تكذبوا، يا أولادي إن الله يأمركم بالصدق فاصدقوا. هل رجع أحد منا يتحدث عن أمر من أوامر الله أو نهي من نواهي الله؟ ولذلك انظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم كيف يغار على حق الله، عبادة يستمتع بها. كان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة، من لذات المعتكف ولذة الاعتكاف أجمل، ومن أجمل ما يكون في الاعتكاف وكله جميل حينما تخلو في الصلاة وتجد لذة الصلاة، تجدها في الاعتكاف أكثر وأبلغ من غيرها. ومع هذا ينقطع عليه الصلاة والسلام عن الاعتكاف وينقطع عن مناجاته لربه لحق ربه، لأنه وجد أنهن لم يردن البر. وهذا يدل على أنه ينبغي على كل من يقود الناس أن ينتبه للنوايا وأن ينتبه لحق الله. لا خير في الخطيب ولا في العالم ولا في الداعية ولا في طالب العلم ما لم يكن كلامه ما لم يكن تكن دعوته ولا ما لم يكن قيله وعمله يذكر بالله. فهذا الدين لله وليس للأشخاص. ولذلك هلكت الأمة، كانت الأمة تقوم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا ترغيبا وترهيبا، فلما أصبحت تتحدث بالقشور وتخرج عن الجوهر وأصبحت تضيع حق الله لم يبال الله بها في أي أودية الدنيا هلكت. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لما رأى أن القلوب تغيرت وأن مدار القبول على القلوب وأن حق الله ضاع غار عليه الصلاة والسلام وامتنع من الاعتكاف تعظيما لحق الله عز وجل. النية مهمة وهي مطية الإنسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تسلم القلوب من دائها وبلائها إلا بالشفاء والدواء وهو الإخلاص والتوحيد وإفراد الله بالعبادة وقصد وجه الله حقيقة لا دعوة. حقق الإنسان في سلوكه في أقواله في أعماله دائما، خاصة إذا كنت في الشر تخطب تعلم توجه تحرص على أن الناس كلها تعظم الله. فإذا أردت أن تنال بركة العلم وبركة الدعوة وبركة الخطبة وبركة الأبوة وبركة التوجيه فاجعل حق الله نصب عينيك، إن فعلت أفلحت وأنجحت. نسأل الله أن يعيننا على ذلك، أن يعرفنا بحقوقه وأن يعيننا على القيام بحقه على الوجه الذي يرضيه. نعم.